بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصوف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ القراءة في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن كان أو من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاح حينما قال كما في الصحيح: ألا من رجل صالح يحرسني الليلة؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا، صوت أقدام، فقال: من؟ قال: سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وصاحب الفتوحات والغزوات، ومن أبطال الإسلام وقواد المسلمين الذين فتح الله عز وجل عليهم الفتوحات العظيمة، وأحد أولئك الستة الذين أيضا وكل عمر رضي الله عنهم الخلافة أو جعل الخلافة فيهم على أن يختار المسلمون رجلا منهم، سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وطلح بن عبيد الله وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، فهو أحد أولئك الستة المشهود لهم بالخيرية، وهو الذي كان فيه يقول صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليريني أحدكم خاله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسند أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى، أحاديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: حدثنا سلام عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد رضي الله عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فقال لي: هل أوصيت؟ قلت: نعم، أوصيت بمالي كله. قال: فما تركت لولدك؟ قلت: هم أغنياء بخير. قال: أوصي بالعشر. فما زال يناقصني وأناقصه حتى قال: أوصي
بك. والحديث الآخر أنه يقول: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ابنة، ما يرثني إلا ابنة. ثم استأذن الرسول أن يوصي بماله كله، كل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خفض معه، قال: فالنصف. إلى أن وصل النبي إلى الثلث، قال: الثلث، والثلث كثير. نعم.
حتى قال: أوصي بالثلث، والثلث كثير. قال: حدثنا إبراهيم.
فدل هذا على أن الوصية إنما تكون من ثلث المال، لا تكون زيادة على الثلث إلا إذا أذن الورثة بذلك، لأن الحق يتعلق به، لأن الحق يتعلق بهم. فالوصية إنما تكون من الثلث، والعطية وهي ما كانت في المرض المخوف تكون من الثلث، حكمها حكم الوصية، والهبة تكون من أصل المال، فلو وهب إنسان ماله كله في حياته صح ذلك وأجزاه ذلك، فالهبة تكون من أصل المال. لو واحد وهب ماله كله وهو حي، وهب ماله كله، فهذه الهدية مقبولة، هذه الهبة مقبولة، ما فيها إشكال، وتصدق بمالك كله هذا لا إشكال في ذلك. أما العطية وهي ما تكون في المرض المخوف، هذه تكون من ثلث المال، لأن حكمها حكم الوصية. وأما الوصية وهي تكون العطية بعد الموت، فهذه لما تكون من ثلث المال أيضا. ولهذا لو جاء رجل يوصي بمال كله هذا ما يقبل، إنما يوصي بالثلث، قال: والثلث كثير. ولهذا كان ابن عباس يقول: الربع أحب إلي من الثلث، لأن النبي قال: الثلث، والثلث كثير. نعم. ولهذا ورد أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس. لا، ما هو بضرار، ليس ضرارا بالورثة، لكن نقول له: إن كان لو تركت أولادك هذا أفضل، لو تركت لأولادك مالا هذا أفضل. نعم. لكن هو حر في هبة ماله، وقد يخلف له عليه خيرا من ذلك، وقد يخلف على أولاده بسبب هذا، لكن نقول الأفضل، الأفضل للإنسان ألا يفعل ذلك طالما أن أولاده في حاجة، هذا الأفضل. لكن من جهة الصحة لو وهب ماله كله هذا صحيح، اللهم إلا إذا كان يهب ماله لبعض الورثة، فهذا الذي يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للبشير: أكل ولدك من احتوم هذا. نعم. كيف حرمان الوارث؟ هيحرم أولاده؟ الإنسان غير متهم في أولاده، يعني الإنسان غير متهم في أولاده. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهما كلهم عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال مرضت مرضا أشفيت منه فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مرضت منه على الموت، وهذا كان في مكة. نعم.
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وترثني ابنة لي واحدة أفأتصدق بمالي كله؟
هذا دليل على رغبة الصحابة في الخير، يعني البنت ستتزوج وسيكفلها أحد الناس وأريد أن أتصدق بمالي كله. نعم.
فقال لا. قلت أتصدق بالشطر أو قال فأوصي بالشطر؟ فقال لا. قلت يا رسول الله فبما أوصي؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك لأن تبع ورثتك أغنياء خير من أن تبعهم عالة يتكففون أيدي الناس.
نعم. وكان في هذا الوقت له ابنة واحدة، ولكن بعد ذلك عوفي، ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا في الصحيحين لعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك قوما ويضر بك آخرين. وعاش سعد، شوف هذا في حياة النبي كان يقول هذا الكلام في مرض كان يخشى على نفسه الموت من ذلك. عاش سعد رضي الله عنه بعد ذلك في خلافة الصديق، خلافة عمر رضي الله عنه، وكان صاحب الفتوحات العظيمة، ثم كان بعد عمر رضي الله عنه فقد جعلت له الخلافة كذا، وصار له ذرية كثر سعد رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهما كلهم عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في أهلك.
نعم. فدل هذا على أن الإنسان يؤجر على نفقة، يؤجر بنفقة الأهل إذا احتسب ذلك، فإذا احتسب ذلك فإنه يؤجر على هذا. نعم.
حدثنا إبراهيم بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة
يعني
وغيرهما.
اشتريت لأولادك الملابس، اشتريت لأولادك الطعام، ذهبت إلى السوق، لابد أن تستحضر النية في هذا، فإنك منفق منفق، وهذه نفقة واجبة، هذه نفقة واجبة عليك على الأهل والأولاد، لكن إن نويت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فإنك تؤجر على ذلك، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم نفقة على الأولاد خير النفقة. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهما كلهم عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال مرضت مرضا شديدا أشفيت منه فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أخلف دون هجرتي؟ فقال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تبتغي وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك قوم ويضر بك قوم آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة كان يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى قوما ومنع رجلا، فقال سعد يا رسول الله والله إنه لمؤمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلم، ثم قال سعد والله إني أراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على التغير بين الإسلام والإيمان، ولو كان الإسلام والإيمان بمعنى واحد لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فإنه قال لسعد أو مسلما، فدل هذا على التفريق بين الإسلام وبين الإيمان، بين الإسلام والإيمان في أصل المعنى، فالإسلام للظاهر والإيمان للباطن، لكن إذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر، فالإيمان والإسلام بينهما عموما وخصوص، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة. نعم.
قال إني لأعطي الرجل وأدع من هو خير منه مخافة أن يكبه الله عز وجل على وجهه في النار.
نعم. فالنبي يؤلف القلوب، قد يعطي الرجل الأقل الأقل إيمانا وكذا، ويترك الرجل الأعظم إيمانا لأنه يترك الأعظم ويكل لدينه. لكن هذا الرجل إذا كان ضعيف الإيمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه حتى يؤلف قلبه على هذا الدين. وفيه أن الإنسان إنما يؤلف قلوب الناس لا ينفر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما الحديث الصحيح: أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، وهم يدعون إلى الله، إن منكم منفرين، من أما منكم فليخفف. فالإنسان لا ينفر عن دين الله عز وجل، بل يتألف القلوب إما بالعصايا وإما بالكلمات وإما بالهدايا وإما بالزيارات وإما 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 إلى آخره، إلا رجل صار منه عنادا وإصرارا على معصية فهذا أهجره. إنما في الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تدعو إلى الله عز وجل بالموعظة الحسنة، وأن تكون صاحب خلق نبيل، وأن تكون رجلا فقيها مرنا مرنا، وأن تكون صاحب ابتسامة، وأن تكون صاحب هدايا. إنسان يتفقد هذا يا إخواني. الدعوة ليست بالعلم فقط يا إخواني، دعوة بالعلم وبالطريقة وبالأخلاق وبالمعاملة. الناس ما يقبلون منك إلا إذا كنت صاحب رفق وصاحب عمل مقبول عند الناس. إنما إذا كان الإنسان صاحب علم ومقطب الجبين وعنده ما عنده من الغلظة فقد ينفر الناس عنك. أما قال الله عز وجل للنبي هذا، قال تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنت نبي رسول، نبي رسول، لكن لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. مع أن الشورى ليست واجبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستشير فيميل القلوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يتألف قلب هذا وقلب هذا وقلب هذا ولهذا. جعل لهؤلاء السهم في الإسلام والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. لهذا الإنسان يركز على هذه المسألة يا إخواني. الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى آلة، إلى طريقة. إنسان ما يكون فظا غليظ القلب، إنما يكون الإنسان وديعا، يكون حليما، يكون رفيقا بالناس، يكون لبقا، يكون ذكيا. هذا يقوم إليه وهو يصافحه، وهذا قد يجلس وهو يصافحه. يعني يأتيك أخ قد يكون أفضل الإخوة، تصافحه وأنت جالس ما في مشكلة، لكن قد يأتيك واحد آخر ربما صاحب مخدرات أو دخان أو كذا، فتقوم وترحب به، ليس لأنك تقدمه على هذا الأخ، وإنما لتراعي قلبه، تراعي قلبه. مثل هذا السلام ده قد يعمل في المدعو هذا إعمالا عظيما. أحكي لكم قصة من أيام لما جينا نبني المسجد، هذا المسجد التوحيد، رحنا يعني بعض الناس المهم عشان يصب لنا المسجد بالتقسيط، المهم حاولنا معاه مفيش فايدة، نعطيله مبلغ وباقي مبلغ، المهم عايزين نصب احنا بقى الدور التاني. فأنا جاي من إحدى البلدان، المهم صليت في المسجد فلقيت الايه الرجل هذا، فطلعت مع المسجد: ازيك عامل ايه اخبارك تمام التمام؟ فكان ركب معاه حبيت حلاوة بس شكلها حلو كده، حبة حلوة جميلة كده. المهم اعطيتها له اتفضل كذا، وقعدت اتكلم معاه، قلت له: والله احنا شوف احنا معانا مبلغ كذا وعايزين نصب المسجد ونقسط الباقي وكذا. انا مفيش اي مانع خالص، مفيش اي مانع، فاحنا ان شاء الله هنصب المسجد بحبة حلوة، حبة حلوة هتصب لنا المسجد، جعل الله سببا. حبة حلوة بس هي شكلها حلو صحيح، هي فعلا مغرية، بس ولو برضه يعني ما تجيبش صبت مسجد، هي حبة حلوة شكلها حلو بس ما تجيبش صبت مسجد، بس قد يكون استحى يعني. ما نراعي هذه المسائل يا اخوان، نراعي المسائل هذه. الانسان سبحان الله يعني نعم المنهج فعلا هذا لو كان له رجال يبلغونه بحسن خلق وطريقه طيبه. فالنبي يعلم سعدا ويعلم الامه من وراء سعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اني لا اعطي الرجل وغيره احب الي خشيه ان يكبه الله في النار. لهذا الطالب الموفق والطالب الذي يزن أعمال شيخ بهذا، لأن ممكن تتقبح في شيخك، تقول شيخي هذا ده صاحب الدنيا، أتت فلان من أهل الدنيا رحب بي وخده، وأنا قال لي بعدين بعدين بعدين. فعلا قد يقتحم الشيطان على واحد بكده، لكن افهم أنت ما كل إيمانك، أنت عندك ما ليس عند هذا الرجل، ليس عندك عندك ما ليس عند هذا الرجل. نعم.
قال حدثنا ثابت أبو زيد وسلام بن سليم عن عاصم عن أبي عثمان النهدي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعته أذناي ورعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
نعم، هذا الانتساب إلى غير الأب، ويدخل في هذا الانتساب إلى غير العائلة. يعني قد يكون الإنسان مثلا لا ينتسب إلى غير أبيه، فهو فلان ابن فلان، لكن قد يضع في النهاية لقب عائلة مشهورة ذات ثراء ذات وضع في المجتمع، فهذا من النسبة إلى غير أبيه أيضا. يعني ليس المراد بذلك النسبة إلى الأب، إلى الأب الأب الكاب، لا، إلى غير نسبك، سواء كانت هذه النسبة في الأب أو في الجد أو في لقب العائلة. فلو وضع لقبا من عنده، ومن ذلك الانتساب إلى الحسين أو الانتساب إلى علي بن أبي طالب أو الانتساب إلى فاطمة رضي الله عنها، فهذا من الانتساب المزور الذي يدخل في هذا النص. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فمن انتسب إلى أهل البيت وليس منهم فإنه يدخل في هذه، من انتسب إلى عائلة وهو ليس منها فإنه يدخل في هذه في هذا النص. نعم إلى أخواله، نعم إلى أي أحد، هذا حرام لا يجوز. نعم، لا لا لا، هذا من التزوير، هذا من التزوير، هذا من التزوير. نعم،
قال
والزوجة تنسب إلى زوجها، هذا من عادات الجاهلية، هذا من فعل أهل الجاهلية من التشبه به، أن المرأة تنسب إلى زوجها، هذا ليس في الإسلام، المرأة تنسب إلى أبيها. نعم، نسبة الرجل إلى بلد ما في مشكلة، النسبة إلى بلد نسبة حقيقية ولا مزورة؟ حقيقية. نعم،
قال حدثنا شعبة قال أخبرني زياد بن مخراق قال سمعت أبا عباية أو قيس بن عباية شك أبو داود أن سعدا رضي الله عنه سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك الجنة غرفها كذا وكذا وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها، فقال له سعد لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت به من شر كثير أو قال عظيم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء، سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وبحسبك أن تقول اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.
ففيه إشارة إلى أن الدعاء يدعو الإنسان بجوامع الدعاء وليس بالتفصيلات التي قد تدخل في الجوامع. فولده كان يقول اللهم إني أسألك الجنة غرفها كذا وكذا وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها، تفصيلات. أنت لو قلت اللهم إني أسألك الجنة أسألك الفردوس الأعلى أعوذ بك من النار، فيدخل في الجنة كل ما فيها من النعيم ويدخل في النار كل ما فيها من العذاب، فلا داعي لهذا، هذا من الاعتداء، لأنه حشو لا قيمة له. وهناك اعتداء يكون محرما، هناك اعتداء يكون خلاف الأولى، وهناك اعتداء يكون محرما، كأن تدعو بما لا يباح لك، اللهم اجعلني نبيا، اللهم ارزقني كذا، لا، لن يكون نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني أفضل من أبي بكر، لن يكون ذلك، يبدا اعتداء لا يجوز، هذا مخالف النصوص والآثار. نعم،
كذلك في الدعاء على الغير، يعني ايضا في ابتداء
الدعاء على ايه،
يعني الدعاء للنفس بالجنه او البعد عن النار، في الدعاء على الغير المخالف مثلا من الاوصاف المبتدعه كذلك في نوع منه نوع
نعم نعم، لو دعوت على الغير ايضا بدعاء غير مشروع تقول اللهم اطبع على قلب هذا المبتدع فلا ينفذ فلا تنفذ اليه الهدايه، لا، ما تدعو ان يطبع الله على قلبه، فقد يكون الرجل عربيدا مبتدعا ما كافرا معاندا، ومع ذلك قد يختم له بالإسلام. أبو سفيان ماذا كان ثم صار إلى ماذا؟ ولهذا منع العلماء اللعن من أجل هذا الأمر، ليه؟ لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله، والإنسان ما يدري قد يختم هذا الإنسان بالخير، فلا أدعو عليه لكن لا تلعنه، فالصحيح من كلام العلم أنه لا يلعن الكافر ولا المسلم من باب أولى. نعم المعين يعني المعين، لكن يدعى يلعن الكافر كنوع. نعم نعم آه طبعا أن ينزل عليه مالا من السماء هذا تعدي لا شك، لكن أن يفتح له أبواب الرزق من الحلال ماشي، لكن أن ينزل عليه مالا من السماء، هو كان نازل على أبو بكر ولا عمر؟ لكن أبو بكر قال اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، ارزقني مالا، فالرزق مال أسباب. نعم هذا جهل. نعم
قال حدثنا سعيد بن حسان المكي عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال حدثنا شعبة
في تحسين الصوت بالقرآن فإنه يأخذ القلوب، هو وسيلة عظيمة من وسائل جمع القلوب على سماع القرآن. نعم لكن بما لا يخرج القرآن عن طريقة قراءته القراءة الصحيحة، ليس التغني الذي يكون على المقامات الموسيقية ولا التغني الذي يؤدي إلى الخروج عن قراءته القراءة الصحيحة. نعم ولا المتاجرة بهذا، لكن تحسين الصوت هذا شيء طيب، بل مقصود يعني الإنسان يقصد إلى تحسين صوته ويحرص على أن يجمل صوته قدر المستطاع. نعم والصوت الحسن هذا توفيق من الله، الله عز وجل قد يهب بعض الناس صوتا جميلا تسمع منه القرآن، لو سمعت القرآن كل ما تمل، هذا من توفيق الله عز وجل. النبي قال لأبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله والله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، لو أنا عارف كمان ده هذا يعني قراءات العادية التلقائية، لكن لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. نعم
قال حدثنا شعبة
وهذا ليس ينافي الإخلاص يا أخواني، بعض الناس قد يقول هذا يتنافى مع الإخلاص، تحسين الصوت وتجميل الصوت وكذا تنافى مع الإخلاص، لا هذا موافق للسنة. أما إذا قصدت به قلبك رياء أو سمعة أو عجبا هذا اللي يخرج عن الحد، لكن لو قصدت به إقامة سنة هذا لا بأس به، بل هذا موافق للسنة. نعم
شفنا صيغة ليس منا.
نعم
صيغة ليس منا يعني في من لم يتغنى بالقرآن متحملا من الحفاظ أعلى هذا أكثر من 7 حفاظ لأنه دخل البخاري متنا في إسناد آخر.
والله لا يبعد لا يبعد أن تكون هذه الصيغة في هذا السياق مدخلة ما يبعد، علق عليها تحت
قال المحفوظ
وله يقول أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى من طريق أبي رافع إسماعيل عن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن سعد خلف بيت جماعة من الحفاظ وفيه أوجه أخرى من الاختلاف لا تضر انظر كذا، ولو شاهد عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم انظر تتبع نص على اللفظة.
نعم شيخنا أحمد وأبو حاتم ودارقطني في طائفة
في ليس منا
المحفوظ بهذا الإسناد متنا آخر وهو ما أذن الله لنبي أذن تغنى بالقرآن،
هذا عند البخاري.
نعم
وقول هذا عند البخاري،
قالوا أن البخاري أورده لإعلان لا
خصوصا وأن يعني التغني هذا سنة والصيغة هذه ليس منا تقتضي الوجوب وتقتضي الإثمية لمن لم يتغنى، فالظاهر أنها ليست في هذا السياق. نعم
قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير يحدث عن محمد بن سعد عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف ابن آدم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا،
من أن يمتلئ شعرا باطلا ليس شعرا ينصر به الإسلام، ولا الشعر الذي ينصر به الإسلام أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت أهجهم ومعك روح القدس، بل كان حسان يلقي شعرا في المسجد وكان يتخذ النبي يتخذ له مكانا في المسجد يلقي فيه الشعر، لهذا قال سبحانه والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم فلنكتفي بهذا. نعم نعم. يقول محمود: كيف نجمع بين نهي النبي عن المدح في الوجه وبين قول لأبي موسى الأخذ تيتا مزمارا من زميل آل داود؟ نقول الجمع بين ذلك أن النهي لمن يخشى عليه الفتنة، أما إذا أمنت عليه ذلك فلا بأس. والنبي قد أثنى على رجال في وجوههم كما أثنى على أبي بكر رضي الله عنه، كما أثنى على عمر، فهذا محمول على المدح بغير حق أو المدح لمن يخشى عليه فتنة. نعم. بل قد يمدح الإنسان نفسه، قد يثني الإنسان على نفسه إذا قصد بذلك إظهار حق، إظهار حق. واحد يقول له مثلا: أنت ما تعلمت العلم على يد المشايخ، أنت رجل جاهل، ما جلست شيخا أبدا. فيقول: لا، أنا جلست مشايخ، أخذت العلم عليهم وكذا 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 إلى آخره. قد يقال له: أنت لست بحافظ، وهو حافظ مثلا. قد يكون دفع تهمة عن نفسه كما فعل عثمان رضي الله عنه، واستدل ببعض فضائله ليرد هؤلاء الذين أرادوا قتله، وكما كان يقول ابن عباس: على الخبير سقط، وكما كان يقول ابن مسعود: والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. نعم. لهذا إذا أثني على الرجل في بصدق وفي محل صدق، هو وكان لا يخشى على هذا الإنسان فتنة، فإن هذا لا بأس به. نعم. وابن عباس قد أثنى على عائشة رضي الله عنها في وجهها، وعلي قد أثنى على عمر رضي الله عنه، خصوصا يعني في لحظات الختام هذه، فقد يثنى على الرجل ليعظم إحسان الظن بربه سبحانه وتعالى في هذا المقام. نعم.